أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله سبحانه وتعالى وبحمده، وصلاة وسلاما على رسوله ورضوانا على صحابته وتابعيهم حتى نلقاه. أما بعد، فهذا لقاؤنا السادس عشر من لقاءات شرح نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر للعلامة ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى. ولا زال الحديث موصولا عن أنواع الحديث المردود الذي حصل فيه الرد بسبب الطعن في الراوي، وقلنا إن أسباب الطعن في الراوي عشرة، وهو هنا يتكلم في كل مرة عن واحد منها. يقول: أو إن كانت المخالفة بتقديم أو تأخير، كانت المخالفة بتقديم أو تأخير، معناه أن حصل مخالفة من الراوي لغيره من الرواة. هذه المخالفة هي عبارة عن تقديم وتأخير في السند أو في المتن. قال: أي في الأسماء، كمرة ابن كعب لما روى هذا الراوي ذكر في الإسناد اسم مرة ابن كعب وكعب ابن مرة، فبعضهم قال مرة ابن كعب وبعضهم قال كعب ابن مرة، فلا شك أن هذا تقديم وتأخير أو اختلاف، فهذا غير هذا. قال: لأن اسم أحدهما اسم أبي الآخر، اسم أحدهما اسم أبي الآخر، فمرة ابن كعب وكعب ابن مرة راويان، فإذا ذكر أحدهما في الإسناد وكان المقصود هو الآخر، فالراوي الذي غاير أو خالف يحكم على حديثه بماذا؟ قال: فهذا هو المقلوب، يعني انقلب على هذا الراوي اسم اسم واحد من رواة الإسناد. قال: وللخطيب فيه كتاب يسمى رافع الارتياب. كما قلنا، خطيب البغدادي حلقة من الحلقات العظيمة في مصطلح الحديث، حتى إنه ألف في كل فن من فنونه وعلم من علومه ونوع من أنواعه كتابا مستقلا، فألف في المقلوب كتاب رافع الارتياب. قال: وقد يقع القلب في المتن، إذن القلب يقع في الإسناد بإبدال راو مكان راوي، ويقع كذلك في الإيه؟ في المتن، يعني في كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وقد يقع القلب في المتن أيضا كحديث أبي هريرة عند مسلم في السبعة الذين يظلهم الله في عرشه، ففيه: ورجل تصدق بصدقة أخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله. فهذا ممن قلب على أحد الرواه، وإنما هو حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه كما في الصحيحين. إذن ورد في رواية من الروايات: حتى لا تعلم يمينه ما أنفقت شمال، النفقة حصلت بالإيه؟ بالشمال. طيب، وأصل الحديث كما في الصحيحين من رواية الثقات الضابطين إن هو حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمين، والمتوافق مع قواعد الشرع العظيمة المعلومة أن النفقة تكون بالإيه؟ تكون باليمين ولا تكون بالشمال. إذن فيمكن أن نعرف المقلوب، نعرفه من وروده في موطن آخر صحيحة. فإذا كان بعض الرواة انقلب عليه، فالرواة الأكثرون رووه صحيحا كما هو. وأيضا يمكن معرفته بالنظر إلى قواعد الشرع المعلومة. يعني هنا مثلا قلنا إن النفقة تكون باليمين، فذكر هذا الحديث أنها بالشمال، فهنا نشك في هذا الحديث، ولذلك نتتبع ونبحث في بقية الطرق، فنجد أن بقية الطرق تخالف هذا وترويها على الإيه؟ على الصواب. فهنا معناها أنك أنت ممكن تعرف القلب بوروده على الصواب في طريق أخرى، وممكن تعرفه من خلال تدبر المعنى، وممكن تعرفه من خلال مخالفة غيره أو مخالفة القواعد والمعاني المعلومة من الإيه؟ من الشرع، أو يأتي واحد من الحفاظ فيقول هذا الحديث مقلوب وصوابه كذا وكذا. وهذا يدلنا على أن معرفة القلب الموجود في المتن أسهل بكثير من معرفة القلب الموجود في الإسناد، لأن القلب الموجود في الإسناد كأسماء الرواة مش هنقدر نتعرف عليه من خلال المعنى ولا من خلال مقارنته بقواعد الشرع، إنما ده محتاج عالم من العلماء أو محتاج مقارنة بنظرائه من الذين رووا هذا الإسناد.
هو هنا مرة ابن كعب، هو هنا إلي بالاسم ولا مرة ابن كعب واحد وكعب
مرة؟ فيه مرة ابن كعب وفيه كعب ابن مر. تمام؟ فهو ذكر وقال كعب ابن مر، كأن الراوي اللي هو مرة ابن كعب ابن مر هو اسمه كده، والذي يذكر في الأحاديث واحد منهما هو كعب ابن مر مثلا، فانقلب عليه الإسناد. تمام؟ قال: أو إن كانت المخالفة بزيادة راو في أسماء الإسناد ومن لم يزدها أتقن ممن زادها. إذن فعندنا الآن مخالفة، بعض الرواة روى الإسناد على وجه وبعضهم رواه على وجه آخر، الذين رووه على الوجه الأنقص هم الأتقن، والذي زاد هو أقل منهم في الإتقان. فهذا روى عن 5 في الإسناد، وهذا قال بل الإسناد 4 فقط، وهؤلاء كثرة يرجحون على الأول، أو هذا ثقة وهذا أوثق فهذا أتقن. فالإتقان مع مين؟ مع الأنقص. فالذي زاد راوية يقال فيه إيه؟ مزيد في متصل الأسانيد. مزيد في إيه؟ في متصل الأسانيد، لأن الرواه 4 قال كل واحد منهم كلمة في صيغة التحمل والأداء، ها مفادها أنه سمع من الذي فوقه، أو أن الذي فوقه أخبره، أو أن الذي فوقه حدثه، فالإسناد بهذا متصل. الإسناد إيه؟ متصل. فجاء الراوي المخالف لهم وزاد واحدا بين هؤلاء، تمام، فزاد على ما هو متصل فعلا، فسموها المزيد على متصل الأسانيد. قال: فهو المزيد في متصل الأسانيد، وشرطه أن يقع التصريح بالسماع في موضع الزيادة، بمعنى أن الراوي الذي أدخل راويا خامسا حينما أراد أن يدخله أدخله بين مثلا محمد وعلي، وحينما وجدنا 2 أو من هو أوثق في الرواية الناقصة، ليذكروا عن 4 بس، وجدناهم يذكرون أن محمدا قال حدثني علي. كلمة حدثني ما معناها؟ أنه سمع منه ولا توجد واسطة. أما مثلا لو قال عن، فيحتمل أنه سمع منه ويحتمل أنه سمع بواسطة، صحيح؟ لكن هنا لما محمد قال حدثني علي، وأراد هذا الراوي المخالف أنه يدخل راوي بينهما، نقول له كيف تدخل راويا بينهما وهو قال حدثني؟ ده أنت كده لا تقول إلا كلمة صريحة معناها أنك تكذب هذا الراوي، بتقول محمد كذاب. ولكن لما نيجي نبحث نلاقي محمد ده معاصر للشيخ اللي هو علي، وكمان يمكن لقاؤه به، ويمكن ثبت عندنا إيه؟ ثبت عندنا لقاؤهم 2، وبعدين هو ثقة عدل ضابط، وقال حدثا يعني يقبل كلامه لا مطعن فيه، فيحكم مباشرة، نحكم على المخالف بأن هو اللي إيه زاد. ولا شك أن هذا نوع من الإيه، نوع من الشذوذ. مش احنا قلنا مخالفة الراوي الثقة لمن هو أوثق منه أو لمن هم أرجح منه، مش لازم أوثق منه بس، لو ثقة مقابل أوثق يبقى ده أوثق منه، ولو ثقة واحد مقابل اثنين ثقة يبقى ده أرجح منه. فعموما مخالفة الراوي الثقة لمن هو أرجح منه هذه تقال فيها إيه؟ شاذ. فهنا شاذ في الإسناد، كما أن الشذوذ يقع أيضا في الإيه؟ في المتن. تمام، هذه واحدة، لكن الشرط إيه؟ أن يقع التصريح بالسماع في موضع الزيادة. شوف هو زود فين؟ طيب الذي زاده هذا، الذي قبله والذي بعده، هل جرى بينهما معاصرة ولقاء حتى إن اللاحق قال حدثني أو أخبرني أو سمعت؟ لكن طبعا لو قال حاجة غير كده، العن أن القال، كل ديت لا تحتمل الإيه؟ السماع. تمام؟ قال وإلا، يعني إذا لم يقع التصريح بالسماع، فمتى كان معنعنا مثلا ترجحت الزياد. نقول أو مقوقلة بقال أو إيه، أو مؤنأنا بأن، زي معنعنا بإيه بعن، يبقى ده اسم المزيد في متصل الإيه الأسانيد. ممكن يأتي في ذهن الواحد سؤال يقول طيب ألا يمكن أن يكون الراوي الذي سمع هذا الكلام سمعه بواسطة، سمعه بواسطة، وأن الراوي الذي روى ناقصة سمعه دون واسطة؟ ممكن ولا مش ممكن تحصل؟ ودي ضربنا لها مثالا في المرة الماضية، قلنا إن يمكن أن تسمع من شيخك 100 حديث ثم يتوفى الشيخ وقد فاتك من أحاديثه 100، هو عنده 300 حديث، أنت سمعت منه 100 فقط وباقي عنده 200، فسمعتهم من طالب قديم مكث عند الشيخ فترة أكتر من الفترة اللي أنت حضرتها، فاستطاع أن يحصل على 300 حديث، فأنت مرة في 100 هتقول حدثني وتذكر اسم الشيخ، وفي 200 إن كنت أمينة هتقول إيه حدثني فلان اللي هو الطالب عن الشيخ. تمام، فهنا لو جاء واحد تاني حضر معك عند الشيخ، تمام، وأخبر بهذا متصلا بالشيخ مباشرة اللي هو هيبقى الطالب ده، وانت بتروي بإسنادك وبينك وبينه 1 مرة وبينك وبينه إيه ومنك إليه مباشرة المرة، يبقى انت أحيانا تروي بالوسطة وأحيانا تروي بالإيه، تروي بدون وسط، فمرة هيبقى الإسناد بتاعك 5 إلى الرسول، ومرة هيبقى الإسناد بتاعك 4 إلى الرسول. أما صاحبنا هيبقى إيه إسناده 4 دائما إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فهل يحكم على إسنادك لمجرد الزيادة إن فيه مزيد في متصل الأسانيد؟ لا، يبقى المسألة دي محتاجة إيه، محتاجة تروي. مش كل ما نجد راويا زيادة في الإسناد في مقابل راو آخر روى هذا الحديث بلا هذه الزيادة نحكم أنه من متصل الأسانيد، لا ما نحكمش. لماذا؟ لأن كونك تحكم بمتصل الأسانيد بالمزيد يعني هتبقى أنت بتحكم على هذا الراوي أنه ليس إيه، ليس ضابطا، مش إحنا بنحكم له بالشذوذ. يبقى مرة في مرة هتطلع الراجل إيه، هتطلع الراجل غير ضابط وتخرج حديثه من دائرة المقبول وتجعله إيه، تجعله ضعيف. لأن إحنا قلنا إن الثقة إذا خالف الثقات قليلة حديث شاذ، بمعنى الحكم هنا يكون على الرواية. أما لو كثرت مخالفة الثقة، كثرت للثقات، فبنحكم بعدم الضبط، خلاص يبقى سيء الحفظ، يبقى واهم، يبقى كثير الغلط، يبقى فاحش الغلط، يبقى في الحالة دي يبقى يرد حديثه، يبقى من قسم المردود. فيبقى ناخد بالنا ان احنا لا نتسرع في الرواية او في الحكم بكلمة متصل الايه، مزيد المتصل الاسانيد، في كل مرة نجد فيها اسم راو زائد بين راويين تعاصر او حدث احدهما الاخر. تمام، قال المضطرب او ان كانت المخالفة يبقى دي برضك حصل مخالفة. كانت المخالفة بإبداله أي الراوي، ولا مرجح لإحدى الروايتين على الأخرى، فهذا هو المضطرب. تمام؟ يعني إبداله يعني أن يروي مرة عن زيد ويروي مرة عن عمرو، فهو مضطرب كأنه واهم ليس متقنا ولا ضابط. هل هذا الحديث أخذه عن شيخه فلان ولا عن شيخه علاء؟ فهو مرة يرويه هكذا ومرة يرويه هكذا. طبعا يمكن أن يكون ذلك وقع على الحقيقة، كمثل أن يكون سمعه مرة من هذا وسمعه مرة من هذا، ويجي في موطن ثالث والحدثني فلان وفلان ويذكر الاثنين مع بعض إنهم حدثوه بهذا. تمام؟ وقد كان ذلك يحصل حتى من التابعين، إن هم يسمعوا حديثا عن عائشة وهو هو عن أبي هريرة، فيقول حدثني أبو هريرة وعائشة رضي الله عنهم، وأحيانا يقول حدثني أبو هريرة وأحيانا يقول حدثني عائشة. تمام؟ فمعنى ذلك أنه إيه؟ سمع من هذا وسمع من هذا، فتارة يروي عن هذا وتارة يروي عن هذا، لكن ممكن ده ينشأ أكثر من مرة ويكون الحديث واحد ويكون الرواه واحد، ويبقى معناه ان الراوي اضطرب. اضطرب يعني ايه؟ اختلط عليه الامر. ولا شك ان الاضطراب ها نوع من انواع الخلل في الايه، ها خلل في ايه؟ في الضبط. خلل في الضبط يعني ما هوش ضابط، ولا خلل في العدالة، ها خلل في الضبط مش في العدالة. العدالة دي هي الدين والاستقامة وكده، ملوش دعوة بقى بالايه، بالضبط والحفظ. قال وهو يقع في الإسناد غالبا، وقد يقع في المتن، يعني يمكن أن يقع الاضطراب في الإسناد بإبدال راوي مكان راوي، وقد يقع في المتن بإبدال كلمة أو جملة من الحديث مكان جملة. والاضطراب سبب من أسباب رد الرواية ألا تقبل ويحكم على الحديث بأنه هو إيه؟ بأنه هو ضعيف. لكن الكلام ده يشترط فيه ألا يكون هناك مرجح من المرجحات. لو في مرجح يذكر لي ان هو عن زيد وليس عن عمرو، يبقى خلاص انتهت المشكله. كمثل مثلا ان يكون هذا الراوي لقي زيدا وسمع منه كثيرا، وان زيدا هو الذي يروي عن شيخ الشيخ وليس عمرو، فخلاص مباشره هيجي شطبين على عمرو ونقول ان زيد هو الايه المراد هنا، زي ما قلناها قبل ذلك في ايه، في مساله ال الحديث الذي به علة غير قادحة. العلة الغير قادحة اللي هي إيه؟ أن يروي عن ثقتين فيبدل أحدهما مكان الآخر، ويمكن تمييز ذلك. هنميزها إزاي؟ سهلة. هو يروي عن زيد وزيد يروي عن محمد، ويروي عن عمرو وعمرو يروي عن إبراهيم، فإذا قال عن زيد عن إبراهيم نقول له لا أقف هنا، ده خطأ، انت بتروي عن زيد عن عمرو، تمام، ولا تروي عن زيد عن ابراهيم، يبقى ايه اعدل الاسناد. طيب فاذا عرفناها وحدنا فتبقى دي كانت مجرد فلتت لسان، زلت لسان، وقعت منه خطا او سهوة، كما يتكلم الانسان بالكلمه ولا يقصدها ويصححها بعدها مباشره، وده اللي بيسميه ارنحاه بدل الغلط. تقول رايت فرسا اسدا كده، فرسا اسدا، يعني انت قصدك تصحح الكلمه الاولى وتقول في ان ايه ان هو اسد وليس فرس. نعم. قال لكن قل ان يحكم المحدث على الحديث باضطراب بالنسبه الى اختلاف في المتن دون الاسناد. عايز اقول ان في هنا التزام ما بين وجود الاختلاف والاضطراب في المتن، دايما يكون معاه اختلاف في الاسناد. أما إذا كان في اختلاف في المتن دون اختلاف في الإسناد فدايما يرجع المسألة لإيه؟ المسألة ترجع للجمع ولإيه؟ للتعبير بتعبيرات مختلفة. التعبير بإيه؟ بتعبيرات مختلفة، يعني تصرف الراوي، فمرة يعبر بشيء ومرة يعبر بإيه؟ يعبر بشيء آخر لكن يتساويان. لكن ممكن يقع في الاسناد، ممكن يقع في المتن، يقع الاضطراب في الاسناد ويقع الاضطراب كذلك في المتن. قال وقد يقع الابدال عمدا، اذا اللي فات ده كان عباره عن ايه؟ عن سهو، عباره عن نسيان، عباره عن خطا، عبارة عن زلة لسان، وقد يقع عمدا. هل يتعمد إنسان أن يبدل في الإسناد أو يبدل في المتن؟ أيوة. قال: لمن يراد اختبار حفظه امتحانا من فاعله، الذي قام بالإبدال وبصنع الاختلاف أراد أن يختبر بذلك إنسان، أراد أن يختبر حفظ عالم من العلماء، أراد أن يختبر علم واحد من المحدثين. تمام. قال: كما وقع للبخاري. يقولون البخاري لما نزل بغداد وكانوا سمعوا عن علمه ومنزلته، فقالوا احنا عايزين نتأكد أولا قبل أن نأخذ عنه العلم كما أخذ عنه بقية البلدان، فإن كان عالم يبقى نجتهد في أن احنا نستخرج ما عنده، وإن لم يكن عالما يبقى احنا نفضنا منه ونشغلش نفسنا برجل غلبت شهرته على إتقانه، ما يبقاش هو الحقيقة دي، يكون هما الناس بيقولوا عليه كلامه خلاص. فعمدوا إلى 100 حديث، كل حديث طبعا له إسناد وله مت، وقسموها على 10 من الناس، وخلوا كل واحد أخذ مت يدي الإسناد للي جاره وياخد منه الإسناد، فأبدلوا يعني ركبوا أسانيد على متون ليست لها ومتون على أسانيد ليست لها، وحفظوا هذه الأشياء. ولما جاء البخاري فقام إليه واحد واحد من هؤلاء العشرة، كل واحد يذكر كم حديث؟ 10 أحاديث، فيقول له حديث كذا، فيقول لا أعرف، والثاني يقول لا أعرف، والثالث يقول لا أعرف، فعد على 10 وكل واحد ذكر 10 وكله يقول لا أعرف، إلى أن وصل إلى نهايته. الناس اللي قاعدين مش عارفين القصة بتاعت الاختبار يقولوا ده الراجل ده ما بيعرفش حاجة، واللي عارفين القصة يقولوا فطن الرجل، يعني هو فهم القصة فيها إيه. فلما انتهوا قال: انتهيتم؟ قالوا نعم. فرد كل إسناد إلى متنه وكل متن إلى إسناده، وقالوا كمان إن هو مش بس قال لهم الحديث الفلاني اللي هو مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، حديث ده مت إسناده كذا وكذا، لا ده كلام ده من حفظ، يقول لا، يقول حديث فلان اللي كان من 9 أو 10 دول، يقول رقم 7 الحديث كذا، والإسناد بتاعه مع رقم 3، والراجل رقم 3 إسناده مع رقم 4، ورقم 4 إسناده مع رقم 10. فالحافظ ابن حجر يقول: فلم يكتفي البخاري وقتها أن يرد كل متن إلى إسناده وكل إسناد إلى متنه كما يحفظه، بل حفظ لهم الغلط الذي قالوه ورد إليهم الصواب، يعني حفظوا على الترتيب اللي هم اللي هم ذكروه، فأعظموه وأجلوه وقدروه وأخذوا عنه العلم، وده كله احتياط لحديث النبي عليه الصلاة والسلام. فإحنا عرفنا المسألة دي ممكن تقع عمدا إذا كان إذا كان لمجرد الامتحان. قال: والعقيلي، حصل برضك مع اختبار في ذلك وغيرهما، وشرطه أن لا يستمر عليه، طبعا ده نوع من أنواع من أنواع تبديل العلم وتغييره بلا داعي، فإذا أو إذا أنت حصل لك داعي والداعي انتهى تأكدت خلاص واختبرت ارجع رجع كما كان. قال: بل ينتهي بانتهاء الحاجة، فلو وقع الإبدال عمدا لا لمصلحة بل للإغراب مثلا. ما معنى الإغراب؟ أن يقول هذا الحديث عندي من طريق فلان عن فلان بعكس اللي معروف عندكم كلكم، تمام، فيزيد فيه شيئا حتى يكون حتى يكون متفردا به، ودائما كانوا بيتفاخروا بالغرائب والتفردات، يقول هذا الحديث عندي، الحديث ده مش عند حد خالص، تمام. قال: فهو من أقسام الموضوع، لأنه طبعا هذا في هذه الحالة مكذوب على النبي عليه الصلاة والسلام. قال: ولو وقع غلطا فهو من المقلوب أو المعلل. ليه من المقلوب؟ لأنه هو قلب في إسناده أو في متنه بأبدل ما كان شيء آخر، ده المقلوب. طيب، أو المعلل، إيه هو المعلل؟ الذي فيه علة قادحة، ففي هذه الحالة يكون حديث ضعيف. المصحف والمحرف. قال: أو إن كانت المخالفة بتغيير حرف أو حروف، احنا قلنا المخالفة الأولى كانت المخالفة الأولى كانت عبارة عن تقديم وتأخير، والمخالفة الثانية كانت زيادة راو بين الرواه، والمخالفة اللي بعدها كانت عبارة عن إيه؟ عن اختلاط وتوهم، فأحيانا يروي عن راوي وأحيانا يبدل براوي آخر. والزيادة هنا عبارة عن إيه؟ أو المخالفة تغيير حرف في كلمة أو حروف مع بقاء صورة الخط في السياق. الصورة هي نفس الصورة، تمام؟ كأني مثلا يقول إيه؟ أبو حمزة، أدي الصورة هي أبو جمرة، ها اختلفت في إيه؟ اختلفت في النقط اللي هي اختلفت في حروف، فهذه زاي وهذه راء وهذه حاء وهذه جيم، لكن الصورة شكل بعضها. وممكن تبقى سلام وسلام، اختلفت في الايه؟ في الشكل، التشكيل، اختلفت في الحرف، في الحركة، يعني شيء تمام. فهنا الصورة واحدة لكن الاختلاف ممكن يكون بايه؟ قال فإن كان ذلك بالنسبة إلى النقط فالمصحف. لو انتقلت من أبو حمزة إلى أبو جمرة يبقى هنا اسمه إيه؟ مصحف. يعني إيه مصحف؟ يعني اختلف فيه الحروف بسبب اختلاف النقط، تمام؟ وإن كان بالنسبة إلى الشكل فالمحرف، اللي هو سلام على فتحة، سلام عبارة عن إيه؟ عن شدة وفتحة، يبقى دي اسمه إيه؟ اسمه مصحف، اسمه محرف، تمام؟ قال ومعرفة هذا النوع مهمة، وقد صنف فيه العسكري والدارقطني وغيرهما، وأكثر ما يقع في المتون وقد يقع في الأسماء التي في الأسانيد، كما قلنا سلام وسلام وهكذا. قال ولا يجوز تعمد تغيير صورة المتن مطلقا، ولا الاختصار منه بالنقص، ولا إبدال اللفظ المرادف باللفظ المرادف له، إلا لعالم بمدلولات الألفاظ وبما تحيل المعاني على الصحيح في المسألتين. المسألة الأولى اللي هي مسألة إيه؟ مسألة الاختصار، والتانية اللي هي مسألة الإيه؟ مسألة إبدال لفظ بلفظ مرادف اللي هي الرواية بالمعنى. وهو هيذكر لنا المسألتين الآن، مسألة الاختصار في باب لوحدها، ومسألة الرواية بالمعنى في باب وحدها. فأما اختصار الحديث فقال أما اختصار الحديث فالأكثرون على جوازه بشرط أن يكون الذي يختصره عالما، لأن العالم لا ينقص من الحديث إلا ما لا تعلق له بما يبقيه منه، بحيث لا تختلف الدلالة ولا يختل البيان حتى يكون المذكور والمحذوف بمنزلة خبرين، أو يدل ما ذكره على ما حذفه، بخلاف الجاهل فإنه قد ينقص ما له تعلق كترك الاستثناء. ولنضرب مثلين يوضحان هذا الأمر. مثلا روى راوي من الرواه قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، واكتفى بهذا، هذا اختصار الحديث، يعني اكتفى بموضع الشاهد لكلامه. هل بقي في الحديث ما يهدم هذا المعنى أو ما يقيده أو ما إذا ذكر يغير الحكم المأخوذ من الحديث؟ هل لسه لازال المعنى لم يتم؟ لا، المعنى تم، إنما الأعمال بالنيات. فأنا أستدل بهذه النقطة فقط في الحديث، أو كأني مثلا أستدل الحديث اللي هو فيه مثلا أن يحب المرء لا يحبه إلا لله، فأقول لو إذا أحببت أحدا فأحبه لله ولا تحب أحدا لغير الله، تمام؟ وبعدين أذكر له إيه؟ حديث في فضل هذا حديث، يبقى ذكر 3 4 5 فضائل، فأقتصر على الفضل اللي هو وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، ماليش دعوة بقى بالباقيات، الحاجات الباقية لها أحوال تانية. أنا بستدل الآن على أن الصلاة ركن من أركان الإسلام، فبقول والدليل على ذلك قول ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أركان قال إيه؟ بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة. قمت واقف، هل الباقي له تعلق بهذا؟ خلاص، هذا اختصار للحديث، يجوز ولا لا يجوز؟ يجوز، تمام؟ طيب، إذا كان الباقي يحيل المعنى ويغير الحكم ف فهذا حرام ولا يجوز، وده يقع من الجاهل مش هيقع من العالم أبدا. كمثل مثلا أن تقول الصلاة قبل المغرب، لماذا لا تصلون قبل المغرب؟ لماذا تتركون السنة قبل المغرب؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا قبل المغرب. لو اكتفيت وسكت على كده فهذا معناه أن الصلاة قبل المغرب واجب، تمام، وأنها تترجح على تركها بخلاف ما ورد في الحديث. الذي ورد في الحديث صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب لمن شاء، هذا استثناء. يبقى إذا ذكر يبقى إيه؟ كما قيل يعني في الذي يقرأ قول الله تعالى إن الإنسان لفي خسر، أو فويل للمصلين، خلاص كده المصلين كلهم داخلين النار، وكده كل بني آدم في خسارة، ويترك إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، مش ده استثناء؟ طيب فيسكت عن الاستثناء ولا يذكره. فهنا فرق بين العالم وبين الجاهل. فالعالم يجوز له اختصار الحديث لكن بهذا الشرط، ألا ينقص من الحديث شيئا له تعلق بما يبقيه منه، حيث أن الدلالة لا تختلف. هو يريد أن يستدل لشيء فتقوم الدلالة فعلا وتكون مطابقة للواقع. قال وأما الرواية بالمعنى فالخلاف فيها شهير، والأكثر على الجواز أيضا. يجوز اختصار الحديث للعالم بهذا الشرط، ويجوز رواية الحديث بالمعنى بشرط. قال ومن أقوى حججهم، يعني حجج من يقول بالإيه؟ بالجواز، الإجماع على جواز شرح الشريعة للعجم بلسانهم للعارف به. هل يجوز لنا أن نشرح الشريعة للعجم الذين لا يعرفون اللغة العربية؟ هذا واقع صح ولا مش صح؟ واقع. النبي عليه الصلاة والسلام شرح للعجم، تمام، وتكلم معهم بلسانهم، وأحيانا كان يتكلم مع بعض قبائل العرب بلسانهم، زي ما قال ليس من بر صيام في سفر، تمام، فهذا تكلم بلغتهم. وكذلك تكلم النبي صلى الله عليه وسلم مع غير العرب أحيانا بشيء من إيه؟ من لغتهم. قال فإذا جاز الإبدال بلغة أخرى فجوازه باللغة العربية أولى، أنك أنت تفهم معنى الحديث فهما جيدا، وأنك لا تستطيع أن تذكره بنصه، أو أنك في موطن تحتاج فيه إلى ذكره، مثلا بالعامية لناس مش عارفين المعنى باللغة العربية ومش هيقدر يوصلهم، فتقوم تترجم لهم الكلام بالإيه؟ بالعربية السهلة أو باللغة العامية، تعبر عن معاني الحديث. لكن طبعا هذا يحتاج لإتقان للمعاني التي تحت قول النبي أولا، فأنت تدري قول النبي والمعاني التي تحته حتى تستطيع أن تعبر عن هذه المعاني كاملة ولا تترك الإيه؟ ولا تترك معنى منها. وقيل هذا طبعا معناه أنه إيه؟ تضعيف لهذا الرأي، إنما تجوز في المفردات دون المركبات. يعني يجوز أن أقول لك إن التحنث هو التعبد، لكن لا يجوز أن أنا أشرح لك جملة ما قصده النبي صلى الله عليه وسلم بجملة أخرى تماما خلاف، لا أعبر لك عن المفردة بس. هذا معنى كلام هذا القائل. وقيل رأي ثالث، إنما تجوز لمن يستحضر اللفظ ليتمكن من التصرف فيه. وقيل إنما تجوز لمن كان يحفظ الحديث فنسي لفظه وبقي معناه مرتسما في ذهنه، فله أن يرويه بالمعنى لمصلحة تحصيل الحكم منه، بخلاف من كان مستحضرا للفظه. عموما هذه المسألة خلاصتها أن من استحضر اللفظ فذكره باللفظ أولى. لماذا؟ لأن اللفظ هو الأصل، ولا يلجأ إلى البدل إلا إذا عدم الأصل. فإذا كان الأصل موجود أنك مستحضر ماشي، وأيضا إذا كان لمصلحة راجحة على ذكر اللفظ، يعني أنت هتذكر اللفظ تمام وهتترجم عنه، لأن المصلحة لا تتحقق إلا بالإيه؟ بالترجمة. والأمر الثالث أنه يستحسن أن تذكر لفظ الحديث، وأن تذكر كذلك الإيه؟ كذلك تروي الرواية بالمعنى. النهاردة مثلا لما خطيب من الخطباء يجلس يعظ الناس في ميت من الأموات، وساعة ما تيجي الجنازة فيقوم يقول لهم إيه؟ يقول لهم لصلاة الجنازة 4 تكبيرات، ويجي جاي في الدعاء للميت يقول لك والدعاء للميت وليدعو بما شاء، والأولى أن يدعو بدعاء المأسور، وما يقولش هو إيه الدعاء المأسور. الناس حفظت الكلام ده فعلا، حفظته حفظ، ولسه لغاية دلوقتي ما تعرفش إيه هو الدعاء المأسور للميت. تمام. طيب ما انت تذكر لهم دعاء مأثور، وكل مرة تكرر هذا الدعاء فالناس هت ايه هتحفظه وتعرفه، فلماذا نكرر على مسامع الناس ما يعرفه ونترك ما لا يعرفه؟ فكذلك من هذا الباب انك انت تذكر لفظ كلام النبي عليه الصلاة والسلام وكذلك تذكر معناه، فمن استوعب اللفظ استوعبه، ومن استوعبه ولم يستوعبه يستوعب المعنى، ومرة في مرة هيتكرر هذا الحديث على مسامعهم مرات ومرات حتى يألفه الايه السمع. وهيأتي معانا ان شاء الله في المرة القادمة شيء عن الغريب في الحديث، هو هنقول انه نسبي الغريب ده يعني لا يذكر كثيرا، بس هي دي كل القصة، الفاظ لا تتكرر على سمع الناس كثيرا ولذلك تجدها نسبية. انت مثلا بالنسبة لك الرواية والكلمة دي مش غريبة لانك بتستعملها كتير، ومكان تاني يقولك لا ده الكلمة دي غريبة ما بنستعملهاش خالص، فهي اصبح ده عادي وده ايه وده غريب. ماشي. فهذا قال وجميع ما تقدم يتعلق بالجواز وعدمه، ولا شك أن الأولى إيراد الحديث بألفاظه دون التصرف فيه. لا يختلف العلماء أن الأولى أن نذكر الحديث بألفاظه دون أن نتصرف فيه حتى لا يقع لبس في كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال القاضي عياض ينبغي سد باب الرواية بالمعنى لئلا يتسلط من لا يحسن ممن يظن أنه يحسن كما وقع لكثير من الرواة قديما وحديثا. والله الموفق. وإن كان والله أعلم هذه المسألة أصبحت خطورتها قليلة بعدما دونت الأحاديث في الكتب، فمهما فعلت أنت لا يتغير الحديث الموجود في الكتاب، وإن كان طبعا له أهمية عظيمة إن الثقافة الشائعة والسائدة تستند إلى اللفظ ولا تستند إلى المعنى، لأن المعنى لا شك يتغير عند الناس ويظل المعنى مشوش ومشوه، وأما اللفظ فهو إيه موجود، هيبقى موجود في الكتب زي المحنط. طب واللي بيدور على الألسنة هيبقى شيء مغاير لما هو موجود في الإيه في اللفظ. ولو واحد أخذ من واحد واخد بالمعنى وقال هو كمان بالمعنى بعد شوية هتلقى الحديث إيه أعجمي لا علاقة له بكلام النبي عليه الصلاة والسلام. تمام؟ ماشي. إن شاء الله نتكلم في غريب الحديث في لقائنا القادم. هذا وصلى اللهم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.